كلمة طيبة
يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ البلوغ، نقرأ إن شاء الله ما نطيل على الأخوة. توقفنا وين في البلوغ؟ أظن في الحديث لازلنا في الباب الأول صح؟ كتاب الطهارة. نعم، حديث أبي هريرة. أي واحد؟ الماء. نعم، لا يغتسل أحدكم. أي، تفضل، يلا سمي له. نعم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه الحديث فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد نهي عنه صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المسلم في الماء الدائم، الدائم الذي لا يجري. إن هذا الماء الدائم حتى لو كان الماء كثيرا، مثل برشة مثلا كبيرة، واحد يقول مش معقولة يعني من شخص واحد راح يتلوث، وما راح يتلوث، يعني أقصد لن يتنجس، لكن سيتقذر الآخرين. يعني غالب الناس لا يقبل إذا رأى شخص مثلا نزل في بركة، بركة نوعا ما كبيرة، يعني خلينا نقول 4x4 مثلا، واغتسل وكان على جنوب واغتسل، أو تبول فيه الله يكرمكم، في الغالب لن تتغير أحد أوصاف الماء، في الغالب الماء كثير، لكن النفس ما تطيق، من يطيق يسبح بعد صعب. فلذلك هذا أمر معتبر في الشرع، أنه خشية إما النجاسة، إذا كان الماء قليل سيتنجس في الغالب، يعني واحد أتى إلى سطل أو تب في ماء وبال فيه أكرمكم الله، هذا في الغالب سيتنجس، في الغالب الماء قليل بالتالي سيتنجس، هنا أصبح نجسا. لكن لو كان الماء كثيرا وبال فيه، حتى لو لم يتنجس لكنه يعني يقذره على الآخر. لذلك يعني هذا أصلا في الشرع معتبر، أنه لا يجوز للإنسان أن يقدر أمرا للآخرين، يعني حتى يحرمهم من استعمال هذا الأمر. فلذلك لا يغتسل من الجنابة في الماء الراكد، ولا يبول، أو طبعا يتغوط من باب أولى في الماء الراكد، لأنه إما أن ينجسه أو يلوثه ويجعل الناس يستقذرون منه فيتركونه، وكلا الأمرين هذا أمر منهي عنه في الشرع. نعم.
قال العرضي صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
اللي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء
الجفنة يعني الإناء الصغير، صغير، نعم، فجاء
ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يدرك. وصححه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة.
نعم، في هذه الأحاديث بيان مسألة، وهي قضية اغتسال الرجل بفضل وضوء أو غسل المرأة، واغتسال المرأة بفضل غسل أو وضوء الرجل. يعني مرأة اغتسلت من الجنابة طبعا، ثم بعد هذا الاغتسال تبقى الماء المتبقي من اغتسالها، هذا الماء ما حكمه؟ وكذلك بالنسبة للرجل. العلماء متفقون على جواز ذلك، على جواز أن تغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل، تمام؟ المرأة متبقى من الرجل، هذا باتفاق. لكنه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من مفردات مذهبه، أنه يعني يضع بعض القيود والشروط لاستعمال الرجل فضل وضوء المرأة، يضعون شروط له، أن تكون لم تخلو به وليس طهر، يعني شروط حقيقة ليس عليه دليل، غفر الله لهم ورحمهم الله. زبدة الكلام أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة أو اغتسال المرأة، والمرأة بفضل أو باغتسال الرجل، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، زوجته ميمونة بفضل غسلها اغتسل منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الآخر في السنن أنه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يعني إناء صغير، فجاء ليغتسل منها فقال له أو فقالت له إني كنت جنبا، يعني أني هذا الماء بقية من ماء اغتسالي من الجنابة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، طبعا إلا أن تكون فيه نجاسة واضحة، هنا أصبح ماء نجس، وإلا إذا لم يعني يتغير بنجاسة فإنه يعد ماء طاهرا طهورا في نفسه، كما ذكرنا في الدرس الماضي الماء قسمان، طاهر طهور أو نجس، ما في شيء في النص اسم ماء طهور غير مطهر، هذا ما فيه، لا وجود له. صحيح، هو النهي هنا أنزل على الكراهة عند بعض أهل العلم يرونه، لأنه القاعدة عند الأصوليين أن الأمر أن الأصل في الأمر للتحريم، ما لم يأتي صارف يصرفه إلى الكراهة. فالحديث الأول هو نهي منه صلى الله عليه وسلم، لكن جاء الحديث الثاني في غسل الميمونة والحديث الثالث دل أنه فعل هذا الأمر. يعني خلينا نقول لا نقول عد الحكم، ولكن هو دائما الأحكام الشرعية ما تؤخذ من إذا كان فيها أكثر من نص، طبعا مرة ثانية لأن بعض الناس يأتي حديث يقول لك لا لحظة خلينا نوقف، يمكن في نصوص أخرى، طيب أنت ممكن تموت لحين ما حصلت النص الآخر، فكيف تعطل هذا النص؟ وقد أحسن من انتهي إلى ما قد سمع، بلغك حديث تعمل به، لكن إذا توفرت عند الإنسان الآلية وتوفرت عنده الكتب والنصوص وجمعت، والحمد لله الأمر أصبح الآن متيسر، يعني قد جمعت ورتبت الأبواب وخرجت، فالأمر متيسر، يعني شوف الآن جمعت الحديث في باب واحد، فيأتي نهي ثم يأتي بعده ما يدل على الجواز. إذن هذا الأمر دل أن هذا النهي المقصود ليس للتحريم، للكراهة، لأن القاعدة الأصولية إيش تقول؟ الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا تصارف يصرفه إلى الكراهة، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، قال ثلاثا صلوا قبل المغرب، يعني بعد أذان المغرب وقبل صلاة الفريضة المغرب، هذا معنى صلوا قبل المغرب. فربما لو سكت هنا صلى الله عليه وسلم لقال قائل إذن تجب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، مع أن حتى هذه ممكن أن نناقش فيها، لأن في حديث آخر خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيره، وقال لا، لكن خل على جنب هذا. في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، ثم قال لمن شاء. إذن قول من شاء دل أن هذا الأمر ليس المقصود الوجوب، إنما المقصود الاستحباب، الله أعلم. نعم. نعم، أنا عندي في أيضا من حديث الزوائد، عندك إياها؟ أنت عندك بلوغ المرام صح؟ أي لا أي ماشي، إحنا أصلا نقرأ بلوغ المرام، لكن ممكن أنا لو كان في حديث الزوائد على البلوغ أذكرها إن شاء الله. فمن الزوائد في نفس المسألة قال ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا، يعني إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فاغسلوه سبعا، ثم قال وعفروه الثامنة بالتراب. إذن هذه المسألة وهي ولوغ الكلب أكرمكم الله وهذا المكان في الإناء، والولوغ هو أن يشرب الكلب من مائع، من شراب مائع، ماء حليب أي شيء مائع، العفو، لأن المائعات تنقل النجاسة، أما الجامدات ما تنقل نجاسة. يعني الآن لو قدم لكلب أكرمكم الله إناءين، إناء فيه طعام وإناء فيه شراب، واضح الكلام؟ هنا في الإناء الذي فيه شراب بمجرد أن يضع لسانه ويلغ فيه يشرب، يعني بلسانه، معروف كيف يشرب الكلب، فتطهير هذا الإناء ما ذكره صلى الله عليه وسلم، والألفاظ فيها شيء من الاختلاف، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، أخراهن بالتراب، فمجموع هذه الروايات أنه يغسل أول شيء، يأخذ الإناء يريقه، يريق الإناء ما فيه من ماء، يريق خلاص، ثم يعفره بالتراب الأولى. وقد رجح أهل التحقيق رواية أولاهن، قالوا أن رواية خرجت في الصحيحين، وهذه من الترجيحات في المضايق، نقولها مسألة ضيقة يعني. فالمهم أنه يريق الماء من الإناء ثم يعفره بالتراب. التعفير بالتراب إما يضع الماء على التراب يخلط بره يخلي نفس الطين ويلوص به هذا الإناء، إما يرمي فيه تراب يصب عليه ماء، إما يصب ماء يصب عليه تراب، أمر في ذلك واسع، واضح الكلام؟ المهم أنه يعني الأولى يغسله بالتراب، هذا هو الأنسب، إحدى أولاهن. طيب، ثم بعد ذلك يغسله 7 غسلات بالماء، إذن أصبحت 8 غسلات كما قال، وعفروه 8 بالتراب، فالأولى بالتراب ثم 7 غسلات بعده. أما الإناء الثاني الذي فيه الأكل، أكل جامد وأكل منه الكلب، هنا لا يلزم أن يراق كله، طبعا إذا علمنا أنه فقط أكل من جهة معينة، يلقى الأثر، أثر الأكل وما يعني جاوره، واضح الكلام؟ وما جاور الأكل هذا، لكن بقية الأكل احتفظ فيه. طيب واحد يقول وش الله حاذن، يا أخي ليس في كل حال وليس لكل شخص يمتلك، مثل يأتينا الآن مثلا حديث الذباب، إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم وفي شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في حجنا هداء وفي الآخر دواء. طيب واحد يقول يا أخي أكدت الماء، يا أخي هذا نص عام لكل أحد، أنت تملك غيرك ما يملك، فلو لم يبين الحكم صلى الله عليه وسلم ربما لتضر كثير من الناس، لأن ما عند إلا هذا الشراب أو ما عند إلا هذا الماء في هذا الإناء، وسقطت فيه هذه الحشرة التي تقع على ما تقع من النجاسات، فلو لم يجد حكم قال لا هذه الذباب معروف يقع أين يقع، يعني على النجاسات في الغالب وعلى القاذورات، فأكيد سيتنجس، لكن وجود هذا الحكم انتهى، فرفع الحرج عن كثير من الناس. المقصود أنه في حال الأكل يزال الأكل وما جاوره، ثم إذا أراد أن ينتفع بالباقي ينتفع، شأنه أراد أن يرمي كيف هذا في النهاية. طبعا هذا إذا قلنا متى سيجوز له اقتناء الكلب، ليس كما يفعل الآن الناس يتساهلون في ذلك، حتى أصبحوا يقلدون دول الشرق والغرب، يتمشوا مع أكرمكم الله كلب كان الأمر عادي، صيبة صيبة، والنهي شديد في هذا الأمر، والترخيص فقط لكلب الماشية والحرث والزرع، يقاس عليه نعم كلب الحراسة بس إذا كان محتاج، الحمد لله في يقول لك بعض الناس يتساهل يقول والله حط حراسة، تعال إيش حراسته، إيش حراسته، وين قاعدين إحنا، الحمد لله الناس آمنين وبيوت آمنة ومجاورين بعضهم البعض والحمد لله، ما يعني وين، اللهم رب لك الحمد، الله يديم نعمة الأمن علينا وعلى جميع المسلمين، وين نسمع مثلا أن في يعني سطو صار ولا شو يسمون هذا يعني سرقة بيوت، قليل جدا يعني أو نادر بفضل الله تبارك وتعالى، يعني خصوصا في مناطق هذه اللي ما في حاجة تقول، لا تقص على نفسك تقول حراسة ما حراسة، وأنت تعلم أنك أنت بحاجة الحراسة، يعني هاي تحطه والله بمزرعة، تحطه بشاليه، تحطه يرحمكم الله، تحطه في أماكن، عرفت كيف؟ أو مثلا واحد عنده مصنع أو عنده كذا أو عنده شركة أو مكان فعلا يتعرض لي يقول وهذا له وجه، لكن في البيت منطقة السكنية أو حاط لي كلب الكبرى هذا يمكن حتى فأري ينحش منه، تقول لي حراسة، هذا حراسة؟ فلذلك يعني ما تسهل الإنسان في هذا الأمر. نعم، والكلب لعابه نجس، طبعا هل نجاسته فقط في لعابه أو سائر جسده مسألة محل خلاف، محل خلاف المسألة، يعني من أهل العلم من يرى أن لماذا؟ لأنه يقولون الذين قالوا في اللعاب لأن الشرع أو النص الشرعي خص لعابه. وسبحان الله حتى يعني ذكر بعضهم أن بعض أهل العلم أنه أثبتت الدراسات الحديثة وجود دودة شريطية مضرة جدا على الإنسان، وهذه الدودة تكون في أمعاء الكلب. هذا يعني بحث مختبري أجري. طيب، وهذه الدودة تخرج أكرمكم الله مع فضلات الكلب، مع برازه. ومعلوم أن الكلب ينظف مكان خروج البراز بلسانه، صح؟ هذا معروف. فتنتقل هذه الدودة إلى لسانه، ثم إذا ولغ في الإناء وشربه الإنسان انتقلت إلى أمعاء الإنسان، وهذه خطرة جدا على أمعاء الإنسان. فلذلك ذكر بعضهم أنه فقط في اللسان، يعني لو مر بجانبك على هذا القول، مر بجانبك كلب ولمس جسده ثوبك، أي هذا يرى بعض أهل العلم أنه ليس نجس، وآخرون يروا لا أنه نجس. قالوا لأن الجس أيضا الكلب نظف جسده في الغالب بلسانه، عرفت كيف؟ ولا يخلو، وهذا حق الأقرب والأحوط، سيتجنب هذا المخلوق الذي جعله الشرع أو جعل لعابه نجسا. ولاحظ جسد مغلظة، يعني حتى الخنزير ترى ليست نجاسته كان جسد الكلب، تصور. يعني عامة أهل العلم لا يقيسون الخنزير على الكلب، لو جاء خنزير وولغ وشرب من هذا الإناء ما يلزمك تغسل 7 مرات وتعفر 8 بالتراب، مو خنزير. فلذلك دل ذلك أن هذا نجاسته مغلظة، وطالما ذلك بما فيها من الضرر والنجاسة على الإنسان، فيتجنبه الإنسان حتى بدنه لا يمس. هذا هو الأحوط حقيقة. وإن رأى وتمسك بهذا القول واقتنع به أن فقط نجاسته في لعابه له وجه. نعم. حتى نختم إن شاء الله.
قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
في سرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم، هنا هذه من رحمة الشريعة. والشريعة أيها الإخوة من أصولها العظيمة وقواعدها العظيمة أن المشقة تجلب التيسير، وأنها بفضل من الله سبحانه وتعالى رفع عنا الأغلال والآصار وكل حرج مرفوع. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ترى في الأمم السابقة كان في معنت وشدة لأنهم هم شددوا على أنفسهم، كما في قصة البقرة. نعم، فكان مثلا إذا أصيب ثوب أحدهم بنجاسة لابد أن يقطع ثوبه، تخيل مع قلة ذات اليد في زمانهم في الغالب. يعني أما نحن سبحانه وتعالى المسلم يغسل الثوب الحمد لله، والقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا الشيء تنجس ثم طهر بأي أنواع المطهرات ذهبت عين النجاسة، إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، صار طاهرا من جديد. ونسيت مسألة مهمة، مسألة طهارة الكلب أكرمكم الله، وهي مسألة مشهورة، هل يلزم التراب ولا الصابون؟ خلاف، منهم من يرى أنه الصابون، ومنهم من يرى لابد من التراب، وهذا والله أعلم هو الأقرب. لماذا؟ خصوصا أنه دل عليه النص، يعني قالوا وعفروه 8 بالتراب، هذا رقم واحد. رقم 2 أيضا وجدت بعض الدراسات المخبرية سبحان الله أنهم وجدوا أن الإناء الذي يعفر بالتراب تزال منه جميع البكتيريا والأمور الضارة، والذي لا يعفر بالتراب تبقى فيه هذه البقايا. وهذا ليس عجبا، واحد يقول طيب وين الدراسة هذه يا أخي؟ دور عن تلقاها، وحتى إذا ما في دراسة صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا نقول هذا الكلام بس فقط من باب يعني اطمئنان القلب والاستئناس، لكن ليس هو الأصل. الأصل ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب، فالهرة لابو التراب، لابو التراب. الهرة أيها الإخوة كما قلت لكم برفع الحرج، لأن الهرة من الطوافين، يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخدم، الخدم من الطوافين علينا، فبما أنه من الطوافين تخيل لو جعل الشرع حكم الهرة كحكم الكلب، مشكلة، حرج كبير. تعال لوحقه إلا ولغ في الإناء، غسل الإناء إلا عد، يعني مشكلة، يمكن تعي موظف فقط يلحق هذول القطط، فرح يكون أمر صعب ومتعذر. لكن الشرع برحمة الله عز وجل جعلها من الطوافين فجعلها طاهرة، قال إنها ليست بنجس، ليست بنجس. واقتناء القطط بشكل عام لا إشكال فيه، إنما يعني أهل العلم قد نهوا عن ثمنها وعن شرائها، وعن لأن هذه تعتبر أمور لا طائلة من ورائها. لكن لو احتاجها الإنسان، حتى الكلب، حتى الكلب كرمكم الله، لو احتاجه الإنسان في الكلب المرخص فيه، انتبه، الكلب المرخص فيه، كلب الماشية والصيد والزرع، أو نقول نقص عليه كلب الحراسة، هل يجوز للإنسان أن يشتريه؟ هنا لأن عندك أنت حديث واضح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، هذه صحيح، عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي، سماه مهرا مع أنه ما هو مهر، مع أنه مزواجه، لكنه هو قياسا أو مشابه للمهر، كما أن المهر حق للزوجة ويجوز للزوجة أن تمتنع، قال لها زوجها على 1000 دينار مثلا يعني، ها، وما أعطى، خلاص عقد عليها شيخ، عقد بولي وشهود وعرس أمام ملأ، أخونا في الله ما أعطاه الفلوس، قال لها إن شاء الله الجابلة باكر بيقزرها الحبيب، أراد أن يدخل عليها، هي لها الحق، تقول لا اسمح لي حط فلساتك أول، حق هذا تمام، نظير ما استمتع بها، هي مو فوضى، فهي يعني سماه صلى الله عليه وسلم يعني نقول نوع من المجاز والتجوز، قال مهر البغي، هي بغي أصلا تتاجر بعرضها، فسمي مهرا من هذا الباب، لأن كما أنك المهر حق للزوجة لا تستحل فرجها بكلمة الله ثم بتقديم هذا المهر لها إلا أن تتنازل هي، فكذلك هنا، فمهر البغي حرام، وحلوان الكاهن حرام، حلوان الكاهن ثمن الكاهن تعطيه عشان يتكهل لك ويسحر لك، هذا حرام. والشاهد قال إيش؟ ثمن الكلب. طيب أفرض أن واحد بحاجة إلى كلب قد يعني قد رخص به، كلب الماشية، كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الحراسة إلى آخره، ولا يستطيع أن يحصل عليه بلا ثمن، يقول لا، هذا الكلب ابن كلب، وجده الكلب المعروف، وجده أعطيك عاد بس يا حبيبي، والنهاية شنو يعني؟ تدفع لي فلوس، ماشي. لكن لاحظ هنا الثمن يكون مقابل التدريب وليس مقابل الكلب، واضح الكلام؟ يعني هو يشتري هذا الكلب، في الغالب اللي بيشتري كلب صيد ولا كلب ماشية بياخذ أي كلب كذي، لازم ياخذ كلب ابن كلب، صح؟ يعني كلب مدرب، ولا ياخذ كلب فقط أي كلب، لا، كلب مدرب، ولا شلون يستفيد منه؟ يعرف انه كيف يأتي بالصيد، كيف الماشية، وهل هم أو كلب مثلا الأعمى يكون مدرب، يعني الكلب المرخص فيه يكون كلبا مدربا، فهو يدفع لصاحب الكلب، يدفع له هذا المبلغ نظير التدريب وليس نظير الكلب، واضح؟ فهنا خرج من هذا النهي كما قال أهل العلم وجازم. فكذلك هنا السنور أو القط، يعني لو اقتناه الإنسان لا إشكال في ذلك، لكن أيضا يبتعد عن موضوع الشراء والبيع، لأن أقل ما يقال فيه أنه إضاعة للمال، فهي ليست بنجس كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقاس عليها قال أهل العلم كل حيوان يعني قد عمت البلوى به، مثال يقاس عليه أكرمكم الله البغل، يقاس عليه الفرس، يقاس عليه الحمار الأهلي، يعني الحمار الأهلي في الأصل هو نجس، ليس بطاهر كالحمار الوحشي، الحمار الوحشي يجوز أكله، لكن الحمار الإنسي أو الحمار العادي هذا لا يجوز أكله. فأمثال هؤلاء قاس عليه قالوا لأن العلة المشقة، والعلة العنت الذي يلحق صاحب هذه الدواب إذا قلنا بنجاسة لعابه أو بنجاسة ما يمسه من الآنية والحوائج راح يكون مشقة كبيرة فيتكون كالهرة. نعم.
فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأذريق عليه. متفق عليه.
نعم. نختم بهذا الحديث وهو أن هذا الأعرابي، وقلنا كذا مرة أن الأعرابي هو من سكن البادية، من سكن البادية يعني بدوي أعرابي. قلنا بأنه من تصحيح المفاهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أعرابيا، لم يكن بدويا. بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بدوي، لا مو صحيح يا أخي، صحيح ونؤكد عليها أنه هو ليس بأعراب بل هو من أهل الحاضرة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مما يدل أنه قال جاء أعرابي. فدخل هذا الأعرابي فبال في المسجد وما يدري، فقط رأى مكان مسور بجذوع نخل أو بشيء من الحجارة ما يعلم، فبال. فزجره الصحابة يعني كادوا أن يضربوه، ايش قاعد تسوي؟ فناهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ناهم فقال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأن في مفسدة هنا، لأنك أنت إذا قطعت إذا 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 صرخت عليه وهاوشته ممكن الآن ينحاش ويلوث أكثر من مكان، لا خله في مكان واحد يا أخي، وقد تنكشف عورته وقد ففي مفاسد، فهذه مفسدة أخف، لا تزرموه دعوه. فعندما انتهى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أثر في هذا الخلق حتى قال هذا العرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني يعرض بالصحابة. فبين له صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد بنيت يعني لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، ثم دعا بذنوب دلو من ماء فأريق على البول. وهذه طريقة من طرق إزالة النجاسة أن تكاثر بالماء، طبيعي أن البول راح يكون أقل من الدلو أكيد، يعني يمكن حتى ما يجي ربع الدلو صح، فهو كاثره بالماء، فهذه نوع من تطهير النجاسة. إذا كانت النجاسة لها جرم أكرمكم الله وأكرم هذا كالبراز، لابد أن يزال هذا الجرم ثم يطهر. بأي مطهر طهرت النجاسة يحكم على محلها بالطهارة، ما يشترط بالماء. طيب لو جاء واحد الآن فرضا وبال في المسجد، شو تسوي في شيخ عمر؟ نفس طريقة خلوه يقضي بوله، نخليه لا لا مو برا، انا اقول دش هني وباب افرض ما في زل، في زل في زل شيخ تخليه وتخليه كمان مسجد، يعني شو تقول له؟ الحبيب جاء ومسك الطوفه ورفع ثيابه وبلش ما التفت لك، شو تقول له شيخ؟ توهقته؟ لا يعني دش هو الآن وهو يعني في بداية الأمر، إيش كم موقفك؟ أنا هذا اللي بوصله، يعني هل موقفنا نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تخلي؟ أحسنت. إذن هذا هو الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأنه ما يعلم أنه مسجد، أعرابي عايش برا وجه، لكن الآن تقول لي واحد يعني ما في، هل يقبل من مسلم الآن يدش يقول شنو المبنى هذا؟ وين داش؟ عرفت كيف؟ فما يقبل منه، فهذا المقصود. إلا عدا اللهم تقول لي والله يمكن توا يا يما أدري وين وتوا مسلم، هذه حالات خاصة. إحنا نتكلم الآن في بلد إسلامي غالبنا مسلمين يعرفون المساجد، دش الحبيب حافظ الحد يقول لا الأعرابي خلاني بصاصف ما يقبل طبعا، أكيد أكيد بالضبط. فهو اللي بوصل له إيش؟ إن عذر لأنه كان جاهلا، أحسنت. وهذه قضية مهمة، أن العذر بالجهل فضفاض يعني شخص يعذر شخص ما يعذر، عرفت كيف؟ يعني مثلا واحد الآن يقول والله أنا والعياذ بالله مو أنا هو يدعو القبر الفلاني، شكمه لحظة وقف، ايه وقف هذا وقف نوقف اللحظة، الفعل كفر، الفعل مو الفاعل، الفعل كفر. طيب الفاعل لا وقف، والله واحد مثلا ناشئ في بيئة التوحيد ويسمع التوحيد وما في عنده أي شبهة، هذا لا وضع مختلف. وبين شخص ناشئ في بيئة يعني فيها الجهل ويظهر في هذا الأمر من فتح عينه ويشوف عمه وشيخ المسجد وفلان يعظمون هذا الولي، هذا مختلف. فإذا العذر بالجهل خذها قاعدة، العذر بالجهل أمر يعني في شيء من من السعة، ما هي قاعدة مضطردة على كل واحد. هنا يعذر لأنه جاهل، لكن تقول لي واحد الآن يسويها، لا والله أمر تأخذ وتدي المخفر على طول فعلا، إلا لتبين أنه في شيء من يعني أمر يستدعي أن يعذر، عدا ذلك ما يعذر. ما تعرف أن هذا مسجد؟
لا يعني
بالضبط هذا تعذر، عدا هذا الأمر لا. والله أعلم والحمد لله رب العالمين.